الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 17 من أصول أهل السنة. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة الجماعة الإيمان بأشراط الساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. المراد بالأشراط العلامات، فإن الله عز وجل جعل لها علامات تدل على قرب وقوعها وقرب حصولها. والساعة سميت بهذا الاسم لأن لها ساعة مؤقتة لا تأتي قبلها ولا تتعداها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن أسماء الساعة يوم القيامة والحاقة والواقعة والقارعة ونحو ذلك من المسميات الدالة على ما يحصل فيها. الواقعة لتحقق وقوعها، والقارعة لشدة قرعها للأسماع، والحاقة كذلك لتحقق نزولها وحصولها. وهي منقسمة إلى قسمين، أي إشراط الساعة، واحد صغرى كمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. بل قال بعض أهل العلم بأن عيسى رضي الله عنه أو عليه السلام بعثه كان من أشراطها، في تفسير قول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة. قالوا بأن بعثه كان من أشراطها، مع أن الآية دالة على أن نزوله في آخر الزمان يكون من أشراطها. وما يدري الإنسان متى الساعة. في الحديث أن آدم عليه السلام عرض عليه بنوه، فرأى رجلا منهم وضيئا، إلا أن في عمره قلة، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا نبي من آخر الزمان. انظر، هذا نبي من آخر الزمان، وهو داود عليه السلام. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة، وفي رواية عمره 40 سنة. قال: زده من عمري 60 سنة. فبعد ذلك لما جاء موت آدم قال: بقي من عمري 40 سنة، وفي رواية 60 سنة. قال: أما أعطيتها لولدك داود؟ فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، ومن أجل ذلك جعلت الكتابة. الشاهد من الحديث أن في هذا نبي من آخر الزمان، وكان بين داود عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الساعة. وفتح بيت المقدس، يا سيما الفتح الأول، وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه السنة 12 من الهجرة أو 13 ونحو ذلك. وفشو الزنا، والزنا الآن قد فشى، بل في كثير من البلدان صارت له بيوت وتراخيص، والمرأة به لا تعير، والرجل به لا يحذر. يعني صار الشر لكثرته محبوبا عند الناس، مرغوبا فيه، وصنعت له أماكن الفساد ووسائل الفساد، حتى أن هنالك منظمات في كثير من البلدان يعني توزع العوازل بين الرجال والنساء، يعني بحيث التي ما تحتاج إلى حمل، ويوزعون حبوب منع الحمل، ويوزعون الحبوب المنشطة، ويعملون أماكن الفساد من الاختلاطات ونحو ذلك، والصور العارية والمقاطع الخليعة، أمور كثيرة فشى بسببها الزنا. قد ذكرنا في بعض الرسائل يعني أكثر من 30 سببا انتشار الزنا وفشو الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكاد يسلم منه بلد، بالذات هذه الفاحشة لا يكاد يسلم منها زمان ولا يسلم منها بلد، إلا أنها في آخر الزمان يفشو فشوا نسأل الله السلامة والعافية. والخمر، الخمر يعني يفشو ويكسر، مع أنه موجود في كل زمن لكن في آخر الزمان يفشو فشوا ويباع علنا كما هو الحال الآن في كثير من البلدان العالمية وفي كثير من المطارات. يعني تجد الخمر بأنواعه ظاهرا عيانا في السوبر ماركات وفي الأسواق وبأنواع الأحجام والطعم والألوان، ويشربونه ظاهرا ما أحد ينكر عليهم ولا تقام حدود عليهم، حتى في كثير من البلدان الإسلامية ربما يصنعونه ويبيعونه ويوردونه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. قال فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعته منه، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني علم الشريعة، وأما علم الدنيا فالآن يكثر، لكن المراد علم الشريعة، وعلم الشريعة يرفع بقبض أهله وبقلة طالبيه، ويظهر الجهل أي الجهل بالشريعة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعن الآخرة هم غافلون، ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال بالقتل في الحروب، يعني يقتل الرجال لكثرة المعارك، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد اتفق عليه، يعني يقوم بهن لقلة من يقوم على الأهالي، فتجد في الأسرة واحد ربما يقوم على زوجاته على بناته على أخواته على عماته على خالاته، كلهن ما معهن من يقوم بهن. ليس معنى ذلك كما جاء بعض الروايات لطنا بها أنه يفعل فيهن، لا، إنما يقل الرجال بالقتل، ويبقى لربما العائلة الواحدة رجل واحد يقوم بالنساء، يعمل ويشتري ويذهب ويتعب وينصب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أشراط الساعة النار التي تخرج من عدن، سيأتي هذه من الأشراط الكبرى، لكن النار التي تخرج من الحجاز وهذه قد خرجت، يذكرون أنها خرجت في حوالي 600 ونحو ذلك، يعني تضيء أعناق الإبل ببصرة، وهكذا فشو القلم، فشو التجارة، أمور كثيرة قد ظهرت من أشراط الساعة لا سيما الصغرى. والثاني كبرى وبعضها المذكور في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات طلوع الشمس من مغربها. وهذه من الأشراط العظيمة، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وفي هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، والأحاديث تدل عليه دلالة صريحة، كما في حديث أبي ذر تدرون أين تذهب هذه الشمس، فإنها تذهب وتسجد عند العرش، وفسر قول الله عز وجل الشمس تجري المستقر لها مستقرها تحت العرش، ويوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. وليس معنى طلوع الشمس من مغربها أنها تطلع من المغرب وتغرب من المشرق، لا، هذا ما هو المراد، إنما يصبح الناس ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها تطلع من المغرب علامة وآية على قيام الساعة، ثم اختلفوا في بقائها بعد ذلك، فقال بعضهم تبقى 20 سنة 40 سنة، فقال بعضهم تقوم الساعة، والله أعلم، ما عندنا دليل كم تبقى، وهل يعني لا ينتفع الإيمان بعد طلوع الشمس مغربها؟ لو آمن واحد على القول بأنها تبقى 40 سنة، لو آمن واحد بعد طلوع الشمس بسنة أو بنصف سنة أو بأقل أو بأكثر هل يقبل إيمانه؟ قال بعض أهل العلم إنما لا يقبل إيمانه في حال الطلوع، لأن ذلك الحال حال فزع يعني جميع الناس يعودون ويعوبون. أما من آمن في هذا الوقت الذي تستمر فيه الشمس في طلوعها وشروقها وغروبها على المعتاد فلا مانع من قبول إيمانه، لكن ما عندنا نص هل يقع إيمان بعد ذلك أم لا يقع، الله أعلم. ويأجوج ومأجوج فهم يخرجون بعد الدجال، بعد الدجال يكون خروج يأجوج ومأجوج، يعني الدجال رجل من اليهود يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. ثم بعد مقتل الدجال وبينما عيسى بن مريم عليه السلام مع المؤمنين إذا أوحى الله إلي أن حرز عبادي إلى الطور فإني مخرج أمة لا يدان لأحد من بقتالهم، فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيشربون بحيرة طبرية ويفر منهم الناس إلى رؤوس الجبال. ثم يبقى عيسى بن مريم وعصابة المؤمنين في جبل الطور ما شاء الله، فيلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيقتل الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج بالنغف، يصبح الموتى كنفس واحدة. ثم ينزل بعض المسلمين لتفقد الأمر فيجد أن ريحهم قد وزهمهم قد ملأ الأرض، فعند ذلك يلجؤون مرة أخرى، فيرسل الله عز وجل طيرا كرقاب البخت يأخذهم حيث شاء الله عز وجل ويلقونهم. ثم ينزل مطر لا يكنه بيت، ثم بعد ذلك يقع الخير العظيم في الأرض، فتخرج الأرض بركتها والثمرة من الرمان تكفي المجموعة من الناس، والغنم تكفي الفئة من الناس للبركة الحاصلة في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن الأطفال يلعبون بالحيات ونحو ذلك، تذهب السمية من الحيوانات، وهذا دليل على أن حصول الأمن حصول الخير العظيم. لما حصل الإيمان حصل الأمن، حتى الحيوانات ذهبت منها السمية، والذئب يرعى مع الغنم ما يتعدى عليها، والدابة الدابة اختلف أيها أول الدابة أم طلوع الشمس من مغربها. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيتهما كانت أول فالأخرى على إثرها، الذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها ثم الدابة. الدابة تكلم الناس كما قال الله عز وجل، وقيل أيضا بأنها أيضا تختمهم مؤمن كافر والله أعلم، وذكروا أنها تخرج من أجياد ومن هذه الأماكن، لكن ما عندنا أدلة صريحة صحيحة، هناك أحاديث بعضها ضعيف ونحو ذلك. وثلاثة خسوف، يعني تخسف بالأرض، الأرض تنزل وتأخذ من فوقها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهذا دليل على أنه ليس الزلزال فقط كما يظنه الظان، ليس الزلزال فقط، الزلزال قد تهتز الأرض وتبقى على الظاهر، لكن هذا الخسف يعني يذهب بالأرض، والله أعلم ما حجم هذا الخسف وكم يأخذ من البشر، وربما يكون على مدن نحو ذلك، والله أعلم، لأن هذا الخسف يعني يكون بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم. ونار تخرج من قعر عدن، يعني من بحر عدن، قيل من قعر عدن، قيل المراد بها عدن أبين، هذه التي يعلمها الناس، تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تسوقهم إلى أرض المحشر. وهذا الحشر يكون قبل النفخ في الصور، هذا الحشر يكون قبل النفخ في الصور، ثم ينفخ في الصور فيموت الناس أجمعون بل وجميع المخلوقات، ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فنؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. خروج الدجال أشرنا إليه، ونزول عيسى عليه السلام ينزل حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وترفع الجزية ويقتل الدجال في باب لد في فلسطين. يقتل الدجال كان نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويلحق الدجال إلى باب لد فيقتله بحربته التي ذكرت في الأحاديث النبوية والذي عليه تفسير السلف رضوان الله عليهم. هكذا ينبغي في جميع أمور الغيب أن نكون على منهج السلف الصالحين رضوان الله عليهم، فلا نفسر الأحاديث بأهوائنا ولا بآرائنا، ولا نخرج عن ظاهر الأحاديث إلا بدليل يدل على أن الظاهر غير مراد، وإلا في الأصل أن العمل هو بالظاهر وهو المقدم. والدجال بحمد الله قد ألفت فيه رسالة بعنوان تحذير الوقائع من فتنة المسيح الدجال، ذكرنا فيها كثيرا من أوصافه وما يسلم من فتنته مثل طلب العلم، فإن الرجل الذي يقتله الدجال يقول هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله، دليل أنه كان طالب علم، قال بعضهم هو الخضر، لكن كلام ليس عليه دليل، وإنما هو من طلاب العلم من عرف صفات الدجال بما أخبر به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وتناقله الناس في الكتب وفي المحفوظ وغير ذلك. ومنها كذلك سكن مكة والمدينة، ومنها كذلك تحقيق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يضر مسلما، وقال لا يدخل مكة ولا المدينة، ومنها كذلك الفرار منه، لا يأتي أحد إلى الدجال ويقول أنصحه ولا واجهه ولا أناظره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. ومنها الاستعاذة منه، إذا صلى أحدكم فليستعاذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ضلل العلماء محمد رشيد رضا ومن تأثر بفكر محمد عبده المصري وكذلك جمال الدين الأفغاني في القول بأن نزول عيسى إنما هو رمز يعني على الخير الذي يقع في آخر الزمان، بل هو نزول حقيقي ينزل واضعا يديه على ملكين، على جناح ملكين، وذكره موصوف في حديث النواس بن سمعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، متفق عليه. فهكذا ما يسمى بالمهدي محمد بن عبد الله، تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لا أطال الله ذلك اليوم حتى ينزل هذا الرجل، ويكون نزوله قبل نزول عيسى، خروجه نعم، يكون ظهوره قبل، ليس المراد الخروج أنه يخرج من السرداب كما يقول الرافضة، يكون ظهوره قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فيأتي عيسى تقع فتوحات في زمنه، يعني منها فتح القسطنطينية الفتح الأخير، وبينما هم يعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صرخ الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرسل سرية من 10 فوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء قبائلهم وألوان خيلهم. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم وهم يصفون للصلاة، فيقول: تقدم وصلي بهم، يقول: إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي هذا الرجل المبارك بعيسى عليه السلام ويحصل الخير العظيم والأمنة العظيمة باجتماع مسيح الهدى وقتل مسيح الضلالة مع هذا الرجل الصالح الذي يسمى بعبد الله محمد بن عبد الله المهدي. المهدي وصف له. وأما مهدي الرافضة سواء محمد بن الحسن الذي هو في سرداب سامراء أو غير ذلك مما يعتقدون، فهذا من الخرافات والضلالات البعيدة، حتى أن يعتقدون أن محمد بن الحنفية يعني في رضوى عنده عسل وماء، حتى انتهى بهم المطاف إلى اعتقاد هذا محمد بن الحسن العسكري، ويقولون يعني بأنه في سامراء دخل في السرداب حتى يأتي الإذن، ولذلك يضعون في ذلك السرداب فرس وسيف، يقول: متى خرج ركب الفرس وأخذ السيف. ومهديهم مبغض للصحابة، معتقدهم أن مهديهم مبغض للصحابة، لو تنظر إلى أعمال مهديهم هذا ما هو مهدي، هذا هذا يعني ضال مثلهم، يعني بأنه يحيي الصحابة ويقتل 500 ثم يحيي 500 ويقتل 500، يعني بغضهم للصحابة في أول الأمر وفي آخر الأمر. هذا المهدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملأ الأرض بالتوحيد والسنة والعدل والإنصاف والأمنة، ما وترفع الأحقاد من القلوب. أما هذا الذي يقتل هذا مليء بالأحقاد، وإنما ترفع الأحقاد من القلوب في زمن يعني مهدي الهدى الذي هو من عقيدة أهل السنة. وهنا تنبيه لا يقال المهدي المنتظر، هذا من الأمور التي دخلت على المسلمين بدون شعور، حتى ربما تجد بعض العلماء يقول المهدي المنتظر. لا، الصحيح أنه ليس مهدي منتظر، المنتظر هو حق الرافضة لأنهم ينتظرونه ولا يعملون بكثير من الشرائع إلا بالمهدي، حق نحقق التوحيد ونحقق العقيدة الصحيحة ونحقق العلم والسنة والدعوة والخير والجهاد إن تيسر وجميع ما يتعلق بالدين، سواء كان هناك مهدي أو لم يكن هناك مهدي. فإيماننا وعقيدتنا وطريقة عملنا بالكتاب والسنة، إلا أن ذلك الزمن يكثر فيه الخير. وأيضا يشعر خروج المهدي أيضا بأن الزمن قد تحسن، الناس قد أنابوا وعادوا وحصلت لهم توبة وإنابة، وإلا ما عسى يعني يقوم بالشأن وحده، لكن يخرج ويظهر في زمن قد تحسن فيه الناس يحصل الخير العظيم، ويقع التعاون من الجميع، وينصر دين الله ويخذل دين النصارى، وتقع الملاحم الكثيرة، ويقاتل آخرهم المسيح الدجال طائفة المنصورة الفرقة الناجية. فهذا المهدي محمد بن عبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على في السبيل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هم الذين يكونون إلى أن يقاتل آخرهم المسيح الدجال، والله المستعان.